بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في المحاضرة الماضية سمعتم بإيجاز شيئا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وسنأخذ اليوم بإذن الله الشق الثاني من هذا الموضوع، وهو موقف الحركات الإسلامية منها. فسأمهد لهذا الموضوع بمسألتين مهمتين: الأولى حقيقة الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، والثانية مستلزمات هذا الانتماء. إن المتأمل لواقع الدعوات والحركات الإسلامية المعاصرة الآن يجد أن غالبها يدعي الانتماء إلى أهل السنة والجماعة، وهذه الدعوة قد تكون صادقة وقد تكون دعوة ترويجية. ومسألة دعوة الانتساب لأهل السنة والجماعة تحتاج إلى شيء من التحقيق لدى الحركات الإسلامية المعاصرة في سائر بلاد المسلمين، بل في سائر العالم. فمسألة الانتماء لأهل السنة والجماعة مثلها كمثل الانتماء إلى الإسلام نفسه، فهناك الكثير من الفرق تدعي الإسلام، فمنها ما هو مسلم بحق، ومنها ما في دعواه نظر. فمثلا نجد أن الرافضة اليوم تدعي الإسلام، بل إنها الآن رفعت شعار الوصاية عن الإسلام والمسلمين، فهل هذه الدعوة حق؟ بالطبع لا. وكذلك قديما رفعت فرق كثيرة راية الإسلام، وكانت من معاول الهدم للإسلام نفسه، كالمعتزلة والجهمية والخوارج والحركات الباطنية، حركات الصوفية الغالية، حركات الفلسفية الغالية، ومثل القاديانية مثلا في عصرنا الحاضر، والبهائية والبريلوية والبهرة الصيرية والإسماعيلية، كل هؤلاء وغيرهم كثير يدعون الآن أنهم من المسلمين، وأحيانا يدعون أنهم هم المسلمون. فإذا كما توجد هذه الدعوة في مسألة الانتماء للإسلام، أيضا توجد في مسألة الانتماء لأهل السنة والجماعة، وإن كانت أخف في الحقيقة. إذا لا شك أن من الحركات والدعوات الإسلامية المعاصرة ما هو جدير بالانتماء لأهل السنة حقا، ومنها ما هو بعيد كل البعد، ومنها ما هو بين ذلك. فهناك من الدعوات من يرفع شعار أهل السنة والجماعة وهو كاذب أو مروج، وهناك من يرفع شعار أهل السنة والجماعة وهو صادق لكنه لا يعرف من يعني بأهل السنة والجماعة، خاصة تلك الدعوات التي تنتمي إلى الأشاعرة والماتريدية. فهذه الدعوات طبعا ترفع شعار أهل السنة والجماعة، وقد تكون في كثير من أصولها على حق في ذلك، لكن في التحقيق أو عند التحقيق لانتمائها لأهل السنة لا بد من شيء من التفصيل. وهذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية في مستلزمات الانتماء لأهل السنة، وهذه لابد أن أقولها قبل أن أعرض لبعض المواقف أو لبعض مواقف الدعوات المعاصرة من مذهب أهل السنة والجماعة قولا أي اعتقادا وعلما وعملا. فكما قلت سابقا، الدعوات الآن أغلبها يرفع شعار أهل السنة والجماعة، لكن منهم من يعي ما يقول ويعني ما يقول، ومنهم من ينتمي مجرد انتماء لكنه يجهل أصول أهل السنة والجماعة وقد لا يعمل بها وقد يخالفها، ومنهم أي من دعوات الحركات الإسلامية المعاصرة من لا يهمه إلى أي عقيدة ينتمي، كما سيأتي بيانه. والآن سأعرض في أو لأهم المستلزمات في نظري التي ينبغي أن يعمل بها ويعتقدها من ينتمي لأهل السنة والجماعة. فمن أهم ما يلزم لمن ينتسب لأهل السنة والجماعة أن يتعلم أو تعلم عقيدتهم والتشبع بها وأن يكون ملما بأصولها في الجملة، هذا أولا. وثانيا لابد لمن ادعى الانتساب لأهل السنة والجماعة أن يدعو إلى عقيدتهم علنا ويبينها للناس ويذود عنها لأنها هي الحق. كما أنه يتحتم على من ينتسب لأهل السنة والجماعة وهو داعية أن يظهر أثرها على أفكاره وتصوراته وأحكامه وأهدافه وعلى أقواله وكتاباته، بل وعلى سلوكه وأعماله سواء كان فرد أو جماعة، لا سيما الدعاة. الدعاة مطالبون أكثر من غيرهم بأن تظهر عقيدة أهل السنة والجماعة على كل ما يصدر عنهم من أفكار وأحكام ومعتقدات وأعمال وسلوك. فلا بد من الإيمان تفصيليا في أصول العقيدة كأصول الإيمان وأصول التوحيد وأصول الأسماء والصفات والقدر وحقوق الصحابة، ولا بد أن يكون متمسكا بالسنن والأخلاق الفاضلة التي هي من أصول أهل السنة والجماعة، ولا بد أن يكون على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح في هديه الظاهر وفي اعتقاده الباطن. المستلزم الرابع أنه يجب على الداعية أن يقتفي منهج أهل السنة في الدعوة، وذلك من خلال إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن خلال النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ومن خلال تربية الدعاة والمنتسبين للدعوة أيا كانت على هذه الأصول بكل دقة وحزم. وخامسا من مستلزمات الانتساب لأهل السنة والجماعة أن توالى دعواتهم ودعاتهم وأئمتهم الماضين من الماضين والمعاصرين، مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي هي بمثابة الدعوة السلفية المعاصرة والتي لا تزال حية بأصولها ومنهجها وأتباعها. فهذه الدعوة هي أظهر الدعوات في نظري المعاصرة في إظهار وإبراز مذهب أهل السنة والجماعة عقيدة وعملا. لذلك أرى أنه من أوجب الواجبات على الدعوات المعاصرة أن تعلن ولاءها لهذه الدعوة بأي شكل وبأي صيغة وبأي سلوك، لأنها هي الدعوة الحية التي يتمثل بها منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والقول والسلوك. هذه في نظري أهم مستلزمات هذه الدعوة، أي من ادعى من الدعاة والحركات الإسلامية المعاصرة أنه من أهل السنة والجماعة. والآن سأعرف بعد ما عرفنا في المحاضرة الماضية أهم أصول أهل السنة والجماعة، سأعرف لواقع الدعوات المعاصرة أو بعضها بدون تشخيص، من أجل أن نعرف مدى تمسك الدعاة والدعوات في العموم بمذهب أهل السنة والجماعة. فحيث أن هذه المستلزمات التي ذكرتها وغيرها تحتاج إلى تطبيق على الواقع ليتبين المراد منها، فإني الآن سأبين شيئا من الأمثلة بما عليه بعض الدعوات والدعاة والحركات الإسلامية أفراد وجماعات من مخالفات بينة لعقيدة أهل السنة والجماعة منهجا وسلوكا. وربما بل المنهجية تقتضيني أن أذكر أمثلة من الدعاة بأسمائهم والدعوات أيضا بأسمائها، لكن ومع ذلك سأتخطى هذه المنهجية وتعذروني، وذلك خوفا من مغبة التشهير ومظنة الشماتة بالآخرين. هذا يجعلني أعرض شيئا من الأخطاء التي وقع فيها الدعاة أو الدعوات المعاصرة دون ذكر للأسماء أو العناوين، انطلاقا من قاعدة ما بال أقوام التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أرى من المصلحة الآن أن نذكر أسماء، فالطالب المحقق سيتعرف على ما أريده من خلال البحث. والآن سأطرح بعض التساؤلات حول واقع الدعوات المعاصرة وحول مواقفها حيال هذا الأمر العظيم، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. فأقول: كيف ينتمي لأهل السنة والجماعة من يؤول صفات الله سبحانه وتعالى، بل ويقول على الله بغير علم، ويقع فيما حذر منه السلف من تقديم المقررات العقلية الظنية الناقصة على النقل على كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في صفات الله وفي القدر وفي سائر أمور الغيب وأمور العقيدة. إن بعض الدعوات القائمة تقوم على هذا الأساس، على أساس التأويل وعلى أساس الخوض في العقيدة بمجرد العقل، وهذا مذهب كلامي عرفتموه للفرق التي جانبت أهل السنة والجماعة في هذه الناحية. ثانيا، كيف ينتمي لأهل السنة والجماعة من يرى أن الطرق الصوفية المبتدأ منهجا سليما للدعوة؟ والكتاب والسنة والحمد لله موجودان، وقد رسم الله فيهما المنهج والطريق المستقيم لكل مسلم يريد أن يسلك سبيل الخير وسبيل الهداية. وهذه دعوة عريضة بدأت الآن، وقد رفعها بعض المخلصين إن صدق التعبير، لكن دون تشرب العقيدة السلف ودون معرفة واضحة بمذهب أهل السنة والجماعة. إن اعتماد الطرق الصوفية أو التصوف منهجا للدعوة هذا أمر خطير جدا وينسف قواعد أهل السنة والجماعة. وثالثا، كيف يبدأ الانتساب أهل السنة والجماعة من الدعاة من يدافع عن البدع وعن أصحابها، وربما يروج أيضا بعض البدع أو يرضى بها على الأقل؟ وكيف أيضا من ينتسب، كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة وإلى عقيدتهم من يرى أن أمر البدع والخرافات والطرق الصوفية أمر يسير ويجب أن يتخطاه المسلمون في هذه المرحلة؟ بل منهم من يرى أن هذه المسائل، مسائل البدع القبور الصوفية ونحوها، من مسائل الدين التي غير مهمة كبدع الموالد والاحتفالات الدينية البدعية، فإن هذا من عقيدة السلف. وأن إن من الدعاة من يعمل هذه البدع، ومنهم من يستهين بأمرها، ومنهم من يعوجها، ومنهم من على الأقل من يهون من خطرها. وأرى أن هذا مسلك خطير يخالف أصول السنة كل المخالفة، ولا ينبغي لمن يدعي الانتماء لأهل السنة والجماعة أن يسلك هذه المسالك، فإما أن يلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة منهجا وسلوكا، أو يعفي أهل السنة من هذه الاتجاهات الخطيرة. هناك من الدعاة الكبار مع الأسف الذين ينتمون إلى حركات إسلامية مشهورة وذات شعارات عالية، من يتمسح بالقبور والأولياء، ومنهم من يتمسح بالأموات والأحياء ويتبرك بهم تبرك غير الشرعي، ويطلب منهم كشف الضر وجلب النفع ويلجأ إليهم في السراء والضراء. وهذا أمثلته كثيرة، وقد استعفيتكم في أول الحديث عن أن أذكر أسماء، لكني أقول ويكفي أن أقرر هذه القواعد كما قررها السلف، أو أمكن لكم هذه القواعد كما قررها السلف. إن من يفعل هذه الأمور لا ينبغي أن يرفع شعار أهل السنة والجماعة. وهل يكون أيضا بعد ذلك، بل كيف يبدأ الالتحاق بأهل السنة والجماعة ويتصدر دعوات ويقود أناسا من الدعاة والمسلمين وهو لا يعرف عقيدة السلف على التفصيل ولا على الإجمال أحيانا؟ وكثير ما يسأل بعض الدعاة الكبار المشاهير عن قضية بدهية من قضايا عقيدة أهل السنة والجماعة، فنجده لا يجيب، وإن أجاب خلط. وهذا أمر كثير، والأمثلة عليه متوافرة عندي، من أرادها بيني وبينه فلا مانع. ثم كيف ينتمي لأهل السنة والجماعة من الدعاة والحركات من لا يكف لسانه ولا قلمه عن التعرض بالنقيصة أو اللمز أو السباب لبعض الصحابة؟ وهذا أمر مع الأسف كثير جدا، نتيجته في الغالب الجهل بمبدأ أهل السنة والجماعة في هذا الجانب. بل منهم من يلمز أيضا كثيرا من التابعين وأئمة الهدى المعتبرين وسلف الأمة الماضي، خاصة علماء السنة وعلماء الحديث. من يفعل هذا لا شك أنه إما أن يكون جاهل بعقيدة أهل السنة والجماعة في غالبها الغالب، وإما أن يكون صاحب هوى أو صاحب ريح. ثم كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة في السلوك والعمل
إلا يتم السنن السنن الظاهرة وربما يجهل أكثرها. ثم كيف أيضا من ينتسب أهل السنة الجماعة من يقصر في فرائض وإمساك أمام الشهوات والمكروهات وربما المحرمات دون ضرورة؟ هذه عبارة أو بحث. هناك مع كل أسف وهذا أمر معروف لدى الجميع من كبار الدعاة الذين يتصدرون دعوات المعاصرة لا شأنها من يزعمون أنهم دعاة ثم يؤخرون الصلاة الفرائض عن وقتها، وهذا أمر مشهود به متواتر وليس قضية فردية ولا حوادث شاذة أو قليلة. يؤخرون صلاة الفرائض عن أوقاتها كتأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس وكتأخير الظهر إلى بعد العصر أو تأخير العصر إلى بعد الظهر. هذا أمر يحدث كثير لا سيما في البلاد الأجنبية تمشيا مع أوضاع تلك البلاد. وهناك أيضا من الدعاة الذين أصبتهم ولا يهتم بصلاة الجماعة، ومنهم من يستحل الربا والأغاني والموسيقى والصور المجسمة أو يمارس محرم من المحرمات المجمع عليها كالتدخين أو حلق اللحية دون ضرورة، ومنهم يتشبه بكفار في لباسه ومظهره وسائر تصرفاته المعاشية، ومنهم من لا يهتم بالحجاب الشرعي للنساء، ومنهم من يقر الاختلاط المحرم، ومنهم من يفعل بعض هذه الأشياء، ومنهم من يفعل أكثرها. إن هذه الأمور والمعاصي من الطبيعي أن توجد في البشر وبين المسلمين وعامة المسلمين، لكن أن توجد في دعاة يتصدرون الدعوة ويرفعون لواء الإسلام ويرفعون شعار أهل السنة والجماعة وتوجد بينهم هذه الأمور، وهم كثير مع الأسف يؤذون من هذا كما يؤذيكم، لكن لا بد أن نقول الحق. أنا أقول إن المستلزمات عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يوجد شيئا من هذا في سلوك الدعاة وعقائدهم. ثم هل يجدر من ينتسب لأهل السنة والجماعة بأن لا يجعل من أهدافه وأهداف دعوته تعلم وتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وها هي في مناهج الدعوات وكتبها موجودة، هل تجدون إلا القليل اهتماما كبيرا لتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة وتلقينها لأتباع هذه الدعوات؟ أنا أستثنى القليل لكن الأكثر لا. ثم كيف يكون من أهل السنة والجماعة من يجعل من أهدافه في الدعوة تحاشي التظاهر أمام الآخرين باعتقاد أصول أهل السنة باسم مصلحة الدعوة، أو تحاشي الرد على الفرق الضالة المخالفة وبدع المبتدعين بدعوى تفادي إثارة الخلافات بين المسلمين؟ تنمج الحكيمة أما أن نرد الطرف أو نسكت عن عقائد أهل السنة والجماعة عن إعلانها بشبهة ألا نفرق المسلمين، فهذه مسألة لا تجوز شرعنا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بغير ذلك كما تعرف. ومن الدعاة هذا غالب أيضا من يسعى إلى جمع المسلمين على اختلاف معتقداتهم وعلى اختلاف فرقهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، وإن وجدت بينهم الضلالات المكفرة والبدع وهذا كحافظ لي من الدعاة من يرفع هذا الشعار، وهذا أمر لا أظنه يوافق منهج أهل السنة والجماعة وإن حلال آخرين. ولا شك أن جمع كلمة المسلمين بمناسبة هدف عظيم، بل هو من أعظم أصول الدين التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، فأن رمي الجماعة واجبة والخروج عنها هلكة وشذوذ، فلا يمكن ذلك إلا ضال أو جاهل. لكن جمع المسلمين يجب أن يكون على الحق، يجب أن يكون جمع كلمة المسلمين على الحق، على الصراط المستقيم، على منهج أهل السنة والجماعة، وعلى الكتاب والسنة والأصحاب بحبل الله جميعا. أما مجرد الشعارات الفارغة من الاعتقاد الحق فلا تجمع أحدا بل تفرق. إذن التغاضي عن عقيدة أهل السنة والجماعة عن إعلانها بدعوى جمع الكلمة وجمع الشل هذا أمر غير وارد وليس له دليل، بل الدليل على خلافه. فكما قلت جمع كلمة المسلمين هدف أساسي من أهداف الدين، لكن على الحق لا على الباطل ولا على البدع ولا على الضلالات. وأخيرا في هذه المسألة أن هذه الأمور التي أشرت إلى شيء منها ليست في واقع الدعوات المعاصرة والدعوات اليوم مجرد ظواهر أو تصرفات جزئية أو فردية، بل هي سمات مع الأسف ومواقف ومناهج وأهداف وسلوك عام لدى كثير من الدعوات والدعوات، استثني طبعا فئات كما تعرفون. وأشعر بهذه المناسبة أنه من واجب النصح أن نفصل في هذا الأمر أكثر وأن نبينها للدعاة بكل وسيلة، والواجب على طلاب العلم أكثر من غيرهم. بعد ذلك ربما يسأل سائل، بعدما عرفنا عقائد أهل السنة والجماعة وعرفنا أيضا أهم السمات لهم وما يجب أن يكون عليه وبعض الظواهر التي برزت من الدعاة والدعوات التي تخالف من أهل السنة والجماعة، ربما يتساءل سائل من أهل السنة والجماعة المعنيين اليوم؟ هذا سؤال ضروري والجواب عليه ضروري في نظري، لكني أوجز فأقول هناك لبس كبير يقع فيه كثير من الناس قديما وحديثا في هذه المسألة بالذات، وهذا اللبس آت من دعوة كثير من الأشاعرة بأنهم هم أهل السنة، وكذلك وصفهم من قبل غيرهم أحيانا بهذه الصفة. هذه دعوة كبيرة وفيها شيء من التفصيل، لأن فيها شيء من الحق لا شك، وفيها أيضا إيهام وخلط، وبيان هذا على سبيل التفصيل يحتاج إلى بحث طويل، لكني سأحاول بيان ما أعرفه حيال ذلك بإيجاز بالغ على النحو التالي. والسبب في ذلك أن كثيرا من الدعوات المعاصرة تنتمي للأشاعرة. فأولا مع السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم هم الذين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أهل السنة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ولم يبتدع ولم يغير، ومن غير أو بدل بعد هذه الأجيال أو أحدث في الدين ما ليس منه مما لم يكن عليه الصحابة والتابعون في أمر العقيدة فليس منهم فيما غير أو بدل، قد يكون فيما بقي عليه من أصول السنة من أهل السنة، وقد يكون فيما خلف في، لكن لا بد أن يكون فيما خلفهم خارجا عنهم. إذن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. أما الأشاعرة وهي أغلب أو أكثر الفرق انتشارا في العصر الحاضر والماتريدية كذلك، فإن هذه الفرقة فرقة كلامية طارئة كما تعرفون، نشأت بعد القرون الفاضلة، نشأت بدأت بوادرها في نهاية القرن الثالث، لكنها لم تستقر على أصول معينة وعلى مذهب أو خط واضح انفصل عن السنة الجماعة في بعض قضايا أصول الدين إلا بعد القرن الثالث. إذن هذه الفئة وهذه الفرقة الأشاعرة خرجت بعد القرن الثالث وتبلورت، فهي تنتسب إلى الإمام الأشعري، الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 324 رحمه الله. كان الإمام الأشعري معتزليا، ثم تحول عن معتزلة عام 300 تقريبا إلى أن صار محاربا للاعتزال، فصار يرد على المعتزلة بأساليب الكلامية من جانب وبنصوص الكتاب والسنة من جانب آخر، إذا صار لسانا من ألسنة أهل السنة. وبهذا وقف الإمام الأشعري رحمه الله للمعتزلة وقفة يشهد بها التاريخ وتصدى لهم، هو من نهج نهجه حتى أفهمهم، وهذا عمل جليل يحمد عليه رحمه الله. وفي هذا الجو، في جو تحول الأشعري من الاعتزال إلى صف أهل السنة والجماعة، نشأ مذهب عقدي تلفيقي مخضرم، له سني خالص وله كلامي خالص، حتى هدأت العاصفة واستقر أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وانجلى غبار المعركة ضد المعتزلة التي أبلى فيها بلاء حسنا، فخرج منتصرا على الاعتزال الجهمية ومن سلك سبيلهم. وهنا استبصر أبو الحسن الأشعري رحمه الله الحق، وعرف أنه إنما انتصر بتأويله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره للسنة وأهلها ووقوفه مع أئمة السلف الآخرين.
فقبل هذه الفترة كان الإمام رحمه الله إمام الأشعري لا يزال متأثرا بالاتجاه العقلي للاعتزال وإن كان عارض المعتزلة. فبعد فترة طويلة وبعد تأمل خرج الأشعري حتى من مذهبه الثاني مذهب الأشاعرة وأعلم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة فقال. وقولنا الذي نقول به هذا في كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي به نقض مذهبيه الاعتزالي والأشعري فقال. وقولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وعجل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله يجانبون. ثم قرر عقيدة السلف كما هي في عهد الصحابة وعهد التابعين وتخلى عن الأصول الكلامية التي بنى عليها مذهب الأشاعرة وأعلن ذلك بكل وضوح. ومن شاء أن يتبين ذلك فليرجع إلى الإبانة وغيرها من كتب الأشعري المتأخرة. إذا من جانب تأريخ الأشاعرة مذهب طارئ ملفق بين أهل السنة فعلا وأهل الكلام، لذلك صاروا أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة. ومن جانب آخر نظرا لأن الأشاعرة كما قلت الآن تشمل مساحة كبيرة من المسلمين وتنتمي إليه كثير من الدعاة، فمن جانب آخر فالأشعرية مرت بأطوار تاريخية في كل طور تزداد الشقة بينهم وبين أهل السنة، لا سيما بعدما أدخل عليها أو فيها الزعماء اللاحقون تلك الأسس المعتقدات الدخيلة من الفلسفة والتصوف والمنطق والكلام والجدل، حتى صارت عقيدة الأشاعرة الآن مزيجا من تلك الأخلاق. وأصدق مثال على ذلك كتب الرازي خاصة أساس التقديس، فمن شاء فليرجع إليه. إذا صارت الأشاعرة الآن في نظري مزيجا من المشارب والمعتقدات بين أهل السنة من جانب وبين الفلسفة والتصوف وعلم الكلام من جانب آخر. لذلك نجد الأشاعرة المعاصرين أكثر وقوعا في المخالفات العقدية والعبادية حتى من عامة أهل السنة، خاصة بدع العقائد والعبادات، وهذا بخلاف أهل السنة في كل زمان. كما نجد أيضا أن أكثر الأشاعرة حاليا الذين تنتمي إليهم غالب الدعوات ينظرون تحت الطرق الصوفية، وكذلك تكثر فيهم بدع القبور والتبرك بالأشخاص والأشياء غير المشروع، التبرك المشروع لا نقول فيه شيء، وكذلك بدع العبادات والأذكار والموالد ونحوها. وهذه البدع هي التي تميز في الغالب الأشاعرة عن أهل السنة في أي بلد كان. لذلك نجد أن كثير من الأشاعرة الصوفية يصمون المتمسكين بالسنة بالوهابية خاصة في غير هذه البلاد. بالجملة أقول الأشاعرة كما قال السلف الأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون فيه أهل السنة يجوز أن يطلق عليهم في هذا الأمر أهل السنة من حيث اتباعهم السنة في هذه القضية، لكنهم في الجملة عند الإطلاق العام حيث خالفوا أهل السنة والجماعة في أصول أخرى ليست قليلة فليسوا هم أهل السنة كما يدعون عند الإطلاق العموم. وهذا الأمر لم يلتبس على كثير من الناس حتى الباحثين لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك. الوقت في نظري لا يتسع للاستشهاد على مخالفة الأشاعرة خاصة المعاصرين الذين تنتمي إليهم كثيرا من الدعوات والحركات المعاصرة. أظن الوقت لا يتسع لعرض أهم المسائل الاعتقادية الأصولية التي خالفت فيها الأشاعرة أهل السنة بالتفصيل، لكن نعرضها بإيجاز. فمن أكثر من خالف بين الأشاعرة عن السنة خضم في صفات الله عز وجل بالتأويل الذي نهى عنه السلف نهيا باتا وحذروا منه كأشد التحذير، ويتمثل هذا في تحذير مالك رضي الله عنه حينما سئل عن الاستواء أو عن الاستواء الرحمن سبحانه وتعالى العرش، حينما جاء سائل فقال كيف استوى فنهره وقال السؤال عن هذا بدعة، فقال الكيف مجهول والسواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ما أراك إلا مبتدعة. فالسؤال عن الكيف طبعا يقتضي أن الإنسان لابد أن يبحث عن مخرج عن الكيفية التي رسمها في ذهنه، والله سبحانه وتعالى قال لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان الأمر كذلك فإذا مسألة التشبيه التي تنفي الخوارج هي الخواطر غير راضية في ذات الله، فإذا السؤال عن هذه الأمور والخوف فيها تأويلا أو تحريفا يعتبر بدعة. كذلك مما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة تأويلهم على العقل والجدل وعلم الكلام. الأشاعرة كثير من يعولون على المقررات العقلية وعن الجدل وعلم الكلام في مسائل الاعتقاد في صفات الله ومسائل القدر والغيب، ويقدمون العقل على ما يسمونه بقواطع عقلية خاصة بعد الرازي. فالقاعدة عندهم كما قررها الرازي وغيره أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين، وأن الدلائل النقلية ضمنية، وأن الدلائل العقلية قاطعية، والظن يعني الكتاب والسنة لا يعارض القطع يعني العقل. يراجع كتاب أصول الدين للرازي صفحة 24، وذكرت المراجع في كثير مما ذكرته سابقا، ولعل الأخوة إن شاء الله يأخذون الأوراق بعد تصويرها، فقد وثقت في هامش كثيرا مما قلته. من أصول الأشاعرة التي خالفوا فيها أهل السنة تفسير التوحيد بما يفسره بتوحيد الربوبية في الغالب، وغفلتهم عن توحيد الإلهية والعبادة لله تعالى، مع أن توحيد العبادية العبودية والإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ومن أجله نزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لعله هو السبب في أن أو في وقوع كثير من الأشاعرة بالتلبس بالبدع والخرافات، لأنهم اهتموا بقضية توحيد الربوبية وإثبات الخالق التي لم ينكرها حتى ولا المشركين، ونسوا أو غفلوا كثيرا في كتبهم عن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى بالعمل والاعتقاد. ومما خالفوا فيه أهل السنة كذلك أنهم قالوا في القرآن أيضا غير ما قال فيه أهل السنة في بعض جزئيات الكلام في القرآن وفي كلام الله لا في الجملة. فمثلا الأشاعرة كأهل السنة يعتقدون أن القرآن منزل غير مخلوق، لكنهم يخالفونهم في بعض التعريفات الجزئيات، وكذلك يخالفون أهل السنة في بعض مسائل الإيمان خاصة الزيادة والنقصان ومسائل القدر والنبوات. هذه من أهم الأصول التي يخالف فيها الأشاعرة أهل السنة، والتي تقضي بأن لا نسلم للأشاعرة في دعواهم الآن أنهم هم أهل السنة. أهل السنة كما قلت لكم وكما تعرفون هم الذين لم يحيدوا ولم يزيدوا عن مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد حتى اليوم، لأن الاعتقاد توقيفي وغيبي. فالذي ينتسب أو ينتمي لأهل السنة والجماعة يلزمه أن يعتقد ما اعتقدوه من هذه الأصول، وأن يتبع ما قالوه أو قرروه، لا أن يقول ويعتقد حسب قواعده العقلية أو الكلامية أو الفلسفية ثم ينسب قوله وعقيدته إلى السلف كما فعل كثير من الأشاعرة. لكن من الحق والإنصاف كما أشرت سابقا أن نقول أن الأشاعرة في العموم هم أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة. لذلك نجد أن كثير من أئمة الأشاعرة أسهموا إسهاما عظيما وجليلا مشكورا في العلوم الأخرى، علوم الأحكام، يعني في الأصول، في التفسير، في علوم الحديث، في الفقه. نجد أن للأشاعرة إسهاما كبيرا ومشكورا وهم في هذا أئمة، لكن في الاعتقاد لا. والسبب في ذلك في نظري أن أغلب هؤلاء المتكلمين أصحاب عقول كبيرة، والله سبحانه وتعالى هيأ للعقول أن تنظر في مسائل الأحكام والاجتهاد، وأن يكون لها عمل في الاستنباط والأمور الاجتهادية. لذلك أصحاب هذه العقول الكبيرة حينما أعملوها في أصول الفقه وفي الأحكام وفي الفقه وفي علوم الحديث والقرآن والتفسير أجادوا وأفادوا، وحينما أعملوها في العقيدة والغيب لفقوا وخاضوا وخلطوا. وهذا هو وصف كبار الأشاعرة الذين هم أئمة في جوانب الأحكام ولا يقتدانين دون في جوانب الاعتقاد، كالرازي والباقلاني والجويني ونحوهم. هؤلاء أئمة فيما كتبوه في الأصول وما كتبوه في الأمور الاجتهادية التي للعقل فيها مجال، بل هي مجال العقل التي كلفنا الله بأن نستعمله فيها. لكن حينما خاضوا في الاعتقاد، حينما خاضوا في صفات الله، حينما خاضوا في أمور الغيب والقدر والإيمان خلطوا، وهذا هو مصير البشر. من تجرع على الغيب بغير علم فلا بد أن يقع في ما وقعوا فيه. هذا في نظري أقرب تحليل للمعضلة التي يقع فيها كثير من الباحثين من الجمع بين أو في الجمع بين تقدير هؤلاء كأئمة في الفقه والأصول والأحكام وبين اعتقادهم كأشاعرة. وأنا أقول لا ينبغي أن لا يلتبس الأمر على أي طالب علم فاهم. فهذا في نظري تفسير هذه القضية. وأن المسألة تحتاج إلى مزيد من التحقيق. يظهر لي أني أحتاج إلى أن أختصر لأن الوقت لم يلتقي إلا أقل من النصف. سأنتقل الآن إلى نقطة